الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 11 من دروس كتاب الصيام من كتاب فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ محمد السبعتيون رحمه الله تعالى، سؤال رقم 432: هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا يبطل الصوم بتذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه. في هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل. السؤال 433: هل إذا تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان هل يفسد الصوم؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الجواب إذا قرأنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم، وهي التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى. والتقوى هي ترك المحارم، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور عن الكذب وقول الباطل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، والجهل هو السفه مع النفس والآخرين ويدخل في الجهل جميع المعاصي. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. على هذا يتأكد على الصائم اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال، فلا يغتاب الناس ولا يكذب ولا ينم بينهم ولا يبيع بيعا محرما، ويجتنب جميع المحرمات. وإذا قام الإنسان بفعل المأمورات وترك المحرمات شهرا كاملا فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام. ولكن المؤسف أن كثيرا من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم وفطرهم، فهم على العادة التي هم عليها من الأقوال المحرمة من كذب وغش وغيره، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم. وهذه الأفعال لا تبطل الصوم ولكن تنقص أجره، ربما عند المعادلة تضيع أجر الصوم. سارك 434: ما هي شهادة الزور وهل تبطل الصوم؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: شهادة الزور من أكبر الكبائر، وهي نشهد الرجل بما لا يعلم أو بما يعلم خلافه، ولا تبطل الصوم ولكنها تنقص أجره. سؤال رقم 435: ما هي آداب الصيام؟ جاب الشيخ رحمه الله بقوله: من آداب الصيام لزوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من آداب الصوم أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى الناس، لا سيما في رمضان، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ومنها أن يجتنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة، والنظر إلى المحرم والاستماع إلى الشيء المحرم، وغير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها، ولكنها في حق الصائم أوكد. منها من آداب الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. من آدابه أيضا أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. سؤال رقم 436: هل هناك دعاء مأثور عند الإفطار؟ وهل يتابع الصائم المؤذن أم يستمر في فطره؟ جاب الشيخ رحمه الله بقوله: إن الدعاء عند الإفطار موطن إجابة، لأنه في آخر العبادة، لأن الإنسان أشد ما يكون غالبا من ضعف النفس عند إفطاره. كلما كان الإنسان أضعف نفسا وأرق قلبا كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى الله عز وجل. والدعاء المأثور: اللهم لك صمت
وعلى رزقك أفطرت، الحديث رواه أبو داود وهو حديث ضعيف. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهذا الحديث رواه أبو داود والحديث حسنه الألباني رحمه الله. وهذان الحديثان وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهما. وعلى كل حال، وإذا دعوت بذلك أو دعوت بغيره مما يخطر على قلبك عند الإفطار فإنه موطن إجابة، أما إجابة مؤذن ولسان يفطر فهي مشروعة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثنائه، يعني كان يكون مثلا في دورة المياه أكرمكم الله فما يتابع المؤذن، أو يكون مثلا في حال جماعه لأهل مثلا، هذه أحوال يعني ما يصلح فيها الذكر. السؤال الأخير رقم 437، ما رأيكم في صيام الست من شوال لمن عليه قضاء؟ الجواب على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإذا كان للإنسان قضاء وصام ست فهل صامها قبل رمضان أو بعد رمضان؟ مثال هذا رجل صام من رمضان 24 يوما وبقي عليه 6 أيام، فإذا صام 6 من شوال قبل أن يصوم 6 القضاء فلا يقال إنه صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، لأنه لا يقال صام رمضان إلا إذا أكمله. على هذا فلا يثبت أجر صيام 6 أيام من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان، إلا في حالة واحدة كان يكون مثلا عند الإنسان 6 أيام قضاء وباقي 6 أيام، فإنه يقدم 6 الأيام هذه حق التطوع ثم بعد ذلك يقضي، لأن القضاء موسع، القضاء وقته موسع إلى شعبان، وأما 6 الأيام هذه وقتها مضيق. إذا كان ما عاد باقي إلا وقت ضيق، عاد باقي إلا 6 أيام من نهاية شوال، فإنه يقدم المسؤول المستحب هذا اللي هي 6 من شوال وآخر القضاء. أما 6 شوال فهي مضيق وقتها مضيق. هذا والله أعلم، صلى الله باقي. وليست هذه المسألة من باب اختلاف العلماء في جواز تنفل من عليه قضاء بالصوم، لأن هذا الخلاف في غير أيام الست، أما أيام الست فهي تابعة لرمضان ولا يمكن أن يثبت ثوابها إلا لمن أكمل رمضان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس كتاب الصيام من كتاب فتاوى أركان الإسلام فضلة الشيخ محمد بن سبعة عيون رحمه الله تعالى. سؤال رقم 432، هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله لا يبطل الصوم بتذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه. في هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل. السؤال 433، هل إذا تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان هل يفسد الصوم؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله الجواب إذا قرأنا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم، وهي التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى. والتقوى هي ترك المحارم، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور عن الكذب وقول الباطل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل
والجهل هو السفه مع النفس والآخرين، ويدخل في الجهل جميع المعاصي. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. على هذا يتأكد على الصائم اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال، فلا يغتاب الناس ولا يكذب ولا ينم بينهم ولا يبيع بيعا محرما، ويجتنب جميع المحرمات. وإذا قام الإنسان بفعل المأمورات وترك المحرمات شهرا كاملا فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام. ولكن المؤسف أن كثيرا من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم وفطرهم، فهم على العادة التي هم عليها من الأقوال المحرمة من كذب وغش وغيره، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم. وهذه الأفعال لا تبطل الصوم ولكن تنقص أجره، ربما عند المعادلة تضيع أجر الصوم. سؤالكم 434، ما هي شهادة الزور وهل تبطل الصوم؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: شهادة الزور من أكبر الكبائر، وهي نشهد الرجل بما لا يعلم أو بما يعلم خلافه، ولا تبطل الصوم ولكنها تنقص أجره. سؤالكم 435، ما هي آداب الصيام؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: من آداب الصيام لزوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من آداب الصوم أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى الناس، لا سيما في رمضان، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ومنها أن يجتنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة، والنظر إلى المحرم والاستماع إلى الشيء المحرم، وغير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها، ولكنها في حق الصائم أوكد. منها من آداب الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. من آدابه أيضا أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فثمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. سؤالكم 436، هل هناك دعاء مأثور عند الإفطار؟ وهل يتابع الصائم المؤذن أم يستمر في فطره؟ جاب الشيخ رحمه الله بقوله: إن الدعاء عند الإفطار موطن إجابة، لأنه في آخر العبادة، لأن الإنسان أشد ما يكون غالبا من ضعف النفس عند إفطاره، وكلما كان الإنسان أضعف نفسا وأرق قلبا كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى الله عز وجل. والدعاء المأثور: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، الحديث رواه أبو داود وهو حديث ضعيف. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حين أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث رواه أبو داود، والحديث حسنه الألباني رحمه الله. وهذان الحديثان وإن كان فيهما ضعف، لكن بعض أهل العلم حسنهما. على كل حال، إذا دعوت بذلك أو دعوت بغيره مما يخطر على قلبك عند الإفطار فإنه موطن إجابة، أما إجابة المؤذن والإنسان يفطر فهي مشروعة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثنائه، يعني كان يكون مثلا في دورة المياه أكرمكم الله فما يتابع المؤذن، أو يكون مثلا في حال جماعه لأهلي مثلا، هذه أحوال يعني ما يصلح فيها الذكر. السؤال الأخير رقم 437، ما رأيكم في صيام الست من شوال لمن عليه قضاء؟ الجواب على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإذا كان للإنسان قضاء وصام ست فهل صيام فهل صامها قبل رمضان أو بعد رمضان؟ مثال هذا رجل صام من رمضان 24 يوما وبقي عليه 6 أيام، فإذا صام 6 من شوال قبل أن يصوم 6 القضاء فلا يقال إنه صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، لأنه لا يقال صام رمضان إلا إذا أكمله. على هذا فلا يثبت أجر الصيام 6 أيام من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان، إلا في حالة واحدة، كان يكون مثلا عند الإنسان 6 أيام قضاء وباقي 6 أيام، فإنه يقدم 6 الأيام هذه حق التطوع ثم بعد ذلك يقضي، لأن القضاء موسع، القضاء وقته موسع إلى شعبان، وأما 6 الأيام هذه وقتها مضيق.
تتفق 6
النوافل تقرب 6 إذا كان باقي إلا وقت ضيق، يعني باقي إلا 6 أيام من نهاية شوال، فإنه يقدم المسؤول المستحب هذا اللي هي 6 من شوال وآخر القضاء
بدون متأخر.
أيوه نعم. أيوه شوف لأنه موسع، أما 6 الشوال فهي مضيق وقتها مضيق. هذا والله أعلم، صلى الله باقي. وليس يقول وليست هذه المسألة من باب اختلاف العلماء في جواز تنفل من عليه قضاء بالصوم، لأن هذا الخلاف في غير أيام الست، أما أيام الست فهي تابعة لرمضان ولا يمكن أن يثبت ثوابها إلا لمن أكمل رمضان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.